هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
هذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، كذا ولا لا؟ طيب، ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التدبر بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل، يكفي؟ ها؟ يكفي. ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس، لا يبقى من المغرب إلى العشاء قال ما تيقن. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن، ها؟ يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل، فالدلك ليس بفرض، يكفي أن تضع يدك تحت الماء، نعم، أو تدق الماء وترد على ذراعك. إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في العدد ركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذلك. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط به اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، ها؟ أي في المعاملات، في المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. فمثلا لو أن رجل له مريض مورد، مريض مورد يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن الميت مات، قال الحمد لله مات وأنا وارثه وراح وبدأ يبيع أمواله، يبيع أمواله بناء على إيش؟ بناء على غلب ظنه أن هذا مات وهو الوارث. ما يجوز، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تتيقن أنه ميت، حتى تتيقن أنه ميت. واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا هنا، لا كبير، لا بد من اليقين. نعم، ايش وش المساله الاولى؟ اول ما بحثنا عينها، بارك الله فيك، لانك يمكن تنساها انت الان. اذا كان الحاجة عند البائع،
ها،
طيب، احنا ذكرنا هذه يا محمد، لا هذه ذكرناها من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم، نعم، بشرط ان يكون محتاجا. إيه كيف يمكن ياخذ من صاحب الثاني شرط اوسط؟ نعم، هنا اشترطنا في الصفقة الواحدة رخص في بيع فيما دون خمسة، هذه بيع دون خمسة. هنا يعني واحد اشترى من هذا الرجل 3 أوسق واشترى من آخر 3 أوسق المجموع 6 أوسق هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى 6 من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم، هذه المسألة. نعم محبوب إيش؟ الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده هذا يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم. ما يجوز يشرب نقد. نعم.
أخذ
رطب عرية
مود برطب لطيف من الناس، فباع
هذا الرطب واشترى الرطب لطيف
من الناس.
الدراهم؟ لا نفس الرطب. هذا بيع، هذا قضية بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب من جيد. ايش؟
أخذ
الرطب،
معروف
أنه
الذي
أعطى الرطب؟ البائع. ماذا يستفيد؟ والله ما أبي علي وين فرحني؟ وين أنت معي الآن؟ ما قلنا هذا رجل عنده ناس عمال.
لا أصل مثل هذا المثل. على إطلاقها عندما
يجي. إذا احتاج. ربما أي نعم، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر. ربما إنسان يحتاج إلى التمر يبيع عرضه، يحط حنيني ولا غيره. يمكن. ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم.
قلنا كمنا
في جواز ذلك الباء. نعم. وهو صاحب التمرات، وقلنا إن قالوا إنه يقطع عن حديث. ثم ذكرهم بأنه قد يرد عين مثلا 60 و 20. نعم. ولو قلنا عينه، هل يمكن الإجابة عليه؟ كيف؟ يمكن. ذكرنا إحنا الإجابة عليه، بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين. وتحصيله هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. ما مر علينا ربائبكم اللاتي لا في حجورك، ما شرطها؟
إيه لكننا استقرناه في الصورة الأولى ثم من عرف الصورة الثانية، يعني في قياس العنب والتين على التمر.
نعم.
قلنا
أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب، هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم عبد الرحمن. نعم. يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل. نعم. فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز. حديث أن يبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل، وبحرص كيلا المعتبر الكيل، فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط، لكن بشرط أن يتفق في النشوفة والرطوبة. وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا. الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرض الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم. أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاغتيال. إن وجد شيء آخر مثله في عند ناس آخرين ينطبق عليه الحكم. أحمد اشترى بائع من مشتريات، على أي لغة؟ على رسم يلزم المثنى، على رسم مطلقا. عندك شاهد له؟ ها اي طيب زين. اذا كان مشتري اثنين طيب، أنت لو جئتها طبيعية فواك. نعم خير خير. اين الظاهر المعتبر حاسة المشتري، يعني البائع ما في مال، يعني يجي واحد يشتري أربعة، واحد يشتري أربعة، واحد يشتري أربعة، ما في مال. أقول استنكرت أنهم قليلين، إيه ما أحتاج أنهم هاربين عن هذا. والله يعاملنا وياهم بعفو. وأصحابي أجمعين، أظن في مراجعة فيها بالربا باب الخيار. ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم. على انتباه ولم يترك اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرجع نهب البيع عند الخيار، اذا تبايع الرجع. طيب ما هي الحكمه بندر، ما هي الحكمه من اثبات خيار المجلس؟ يعني اعطاء متعاقدين مهله زياده التروي، لان الانسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، واذا بيع واذا حصل العقد انعدل عن فكرتك او انصرف عن فكرتك كما هو واقع. الانسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فاذا حصله زال عنه هذا الحرص، لهذا أعطاه الشارع مهلة. طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب، في المعنى. ها؟ لا سلام، ما حفظت الحديث؟ عيد. توكيد، كيف كان توكيدا؟ لا، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخير. هذا لفظ الحديث، فكل واحد منهما بالخيار وكان جميعا. لأنك لو قلت هذا لفظ الحديث ما صح جوابك. طيب خالد، ها نعم لما قبله، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا، إذن فالجملة توكيد لما قبله. طيب ما معنى قوله يا زيد بن ثابت، يا زيد بن ثابت، ما معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر؟ ما معناه؟ ما أريد الفائدة من هذا؟ يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه. إذن فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه. ها؟ طيب فإن قطعه جميعا؟ طيب هل لها معنى آخر أحمد؟ ها؟ أو يخير أحدهما الآخر. المعنى الأول ذكره زيد أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده. والثاني ما نأخذ منها، معناها نأخذ منها فائدة يعني، ونريد المعنى. عبد الرحمن، نعم، أن يخير يعني يمد له، يعني يمد له في الخيار. طيب واضح زين. إذن فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشر. نعم. طيب ما لا يفيده قوله فقد وجب البيع؟ الأخ، نعم أنت الآن اللي وراء الذي قد وضع يده على لحيته. طيب وجب أي لازم. طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي؟ تعرف الفرق بينهما؟ أعرف الفرق بينهما، وإلا فإن في جوابك نظر. نعم نعم علي. إيش؟ حتى في المعاملات يجب بيع الطعام على من كان مضطرا اليه. واللزوم والجواز. ما يتعلق بالإثم أو عدم الإثم. إذن وجب البيع الإثم عنه وجب أي صار واجبا على الإنسان أن يبيع، فإن لم يفعل فهو آثم. فالمعنى وجب أي صار واجبا أي لازم. أعرفت؟ إذن يصلح الأمرين ولا لواحد؟ ما هو الوضع أو التفريق؟ لا يا أخي، بالعكس الوضع هنا ما هو بالوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس. الوضع عند الأصوليين ما لا يتعلق به إثم. ها طيب، إذن وجوب وضع يعني أنه يقع لازما واجبا. طيب، يستفاد من هذه الجملة ثانية أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة. لا إله إلا الله، اللازم أنت لو حذفت الذي يحتاج أن سأله كان جوابك صحيح، لكن أراد أن يعجبه فأعجبه. ها كيف من العقود اللازمة؟ طيب، ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة عقد لازم وش يقابله؟ أحسنت، فما هو؟ لا، إلى الآن ما فهمت أن وضعي ولا تكليف. نعم طيبة، أحسنت، نقابله العقد الجائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟
العقد اللازم هو الذي يلزم به إذا ثبت أن يلزم على كل بيع ومشتري المضي، أما الجائز فهي
الجائز. إيش؟
أي وقت
الجائز؟ ما سرحان المتعاقدين أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا. أما اللازم فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب. ها؟ إذن ثلاث أقسام العقود، تنقسم ثلاث أقسام: جائزة من الطرفين، ولازمة من الطرفين، وجائزة من طرف ولازمة من طرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال جمال أحسن. طيب، ما تقول يا أحمد إذا باع ذهب، إذا اشترى تمرا بذهب؟ نعم، ايش العلة؟ نعوذ بالله من العلة. ايش العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. الان انا بعت تمر بذهب، اختلفت الاجناس هذه، اذا كان يدا بيد، فما تقول في بيع تمر بدراهم؟ أن تقول على إطلاق ولا على عموم؟ نعم، فيخصص من العوضين. ها؟ فيجوز التفاضل والنساء يحسون، صح؟ طيب، ما دليلك على هذا؟ والحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم. نعم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله فيك. هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم. نعم. الستة. نعم. يلحق به ما شاركه في العلم. طيب رأي من الذي فيه أنه يقتصى على الستة؟ اللي قال يقتصى على الستة أنا أسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلام. أخذوا يا جماعة. إذا قلت ثلاثا خلاص، أنت أقول مرتين الآن بقى واحد. طيب محبوب الظاهرية، هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زيد. ها أبو عقيل الظاهري ولا ها هو أبو عقيل ولا ابن عقيل؟ إيه. علي بن عقيل. طيب من الحنابلة لماذا وافقه؟ إيش مظنونهم ضربة، والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيت. فما دام العلماء رحمهم الله مضطربة أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها، فالواجب الاقتصار على هذا. نعم. ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل. طيب الذين يقولون إنه معلل خالد ها بماذا يعللون؟ نعم.
الثمانية والكيل والطعام،
ومن
قال الثمانية
والقيمة
الذاتية والكيل
والطعام. إيش القيمة الذاتية؟ وش
القيمة الذاتية؟ ها؟
أنا لها قيمة ذاتية لذهب والفضة، الحديد والسلالة، الكوين. محموم لها قيمة ذاتية، كلها لها قيمة ذاتية، حتى التمر له قيمة ذاتية.
لذاتهما.
يعني معناها أن العلق كونهما جنس ذهب وفضة. ولا نعلم بأكثر من ذلك، لا نقول ثمانية ولا موزون. يقولون العله الجنس، يقولون لا نعلم بثمانية ولا غير، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبهه. نعم. ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا، لأن العله عندهم هي الجنس، جنس الذهب والفضة، ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع، وإن كانوا يعللون لكن شبيه بمذهب الظاهرية. طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ما حضرت؟ طيب عبد العزيز ليش؟ لا حول. نعم خالد. ها
هكذا مثل على الذهب والفضة، لأننا لو قسمناه على الذهب والفضة لحصل فيه تفاوت كبير. طيب. بالنسبة للذهب والفضة، أما بالنسبة للباقي فقد ذكرنا أن قول الكتاب رحمه الله هو الصواب، وأن العلة هي عقود والكيل، كما كان مقبولا مطلوبا وكيلا
ما كان مختاتا يعني يتخذ الناس قوتا مو تفكه وهو مكيل او نعم مكيل جرى فيه ذل. طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 اصواع رديئة تساوي 10 من التمر؟ انتبه القيمة واحدة لا يجوز. ما هو الدليل؟
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انه حين تعمل رجلا على خيبر
جاءه بثمر جيدة فقال له
كل
ثمر أكل ثمر خير من هكذا قال له والله رسول الله إنما كنا نأكل صاع من هذا الصاعين وصاعين بالثلاث فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيه.
نعم
هل يدل على التفاضل حتى مع اختلاف الوصف الطيب والرداء كذا؟ إذن هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس فيه ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد كثر المال ومشي الناس. يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس.
نقول أن هذا الحديث يبطل هذا القول.
يبطل هذا القول؟ يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم جاز الربا. يبطله. كيف ذلك؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نهاه عن أن يفعل هذا وهذا ليس فيه ظلم.
لأن هذا ليس فيه ظلم فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح راضي ورابح أيضا يرى أنه رابح لأنه الطيب خير من الرجل. إذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت. واضح؟ طيب هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيل لأخ؟ أي نعم بصفرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. أنا أريد لجنبك أي أنت كيف صفرة من الطعام قدرناها بمئة صاع فجاء إنسان معه 100 صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذه الصبرة صبرة يعني الكومة من التمر أيجوز أم لا؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم الكيل المسمى من التمر كذا؟ ها؟ الكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب رأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما أنت لا تيبس ولا ترطب كيلنا قبل قليل وبعناها بكيل مسمى اي نعم مساوي يجوز توافقونه؟ ها؟ نعم لأن الحديث لا يعلم مكيله في الكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة؟ إيش؟ ترى أنه بيقتل له روح علشان منكم كل واحد رافع رمحه ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وش معنى الكلمة هذه أو القاعدة؟ نعم. كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح. سنة. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود هل يجوز أن أبيع عليه 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إيه 100 ب100 100 كيلو ب100 كيلو. حصل التقابل خذ وهات. ها يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر.
إذا كانت ثقيلة
يجوز. سبحان الله. وش هالقيد هذا؟
إذا بيع رجلاً بعضهم يقول يجوز، لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز. إذا كان
واحد جاي يسأل يستفسر يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن، هو عامي ما أعرف وش أصل ما أو فصل. تقول يصلح، تقول يصلح ولا ما يصلح؟
إذا كان يباع كيل لا يباع، لا يباع إلا كيل.
ما أعطيت جواب. هو يقول لك بعت وشريت في الكيلو، أعطاني 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر. تقول لا يجوز؟ طيب.
شو هذا رأيك؟ كان حصل التقابض.
نعم. حصل التقابض.
كان من النوعين.
إيش الصفة؟ الغالب إنه ما هو راح نبادل التمر بالتمر، لا يختلف بالصفة أو بالنوع. هذا الغالب. الجودة والرداء قد تكون سواء قد لا تكون. يصلح عند قابض.
إذا جرى عرف البلد في البيت
وزد كيف؟ لا يجوز. ليش؟ نعم، لأن التمر مفيد. التمر. يعني على القول بالجواز. على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزن بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لابد أن يكون أن يتساوي في النشاء. نعم، مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا قلنا
إذا كان
من نوع واحد
لا لا مو بشرط، حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء آخر ومحمام مثلا وما أشبه ذلك ما في معنى، النوع مو بشرط، الشرط أن يتساوي في النشاء. هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا. لا لا تساوي النشاء هذا هذا نشاء، حتى بالكيل يا أخي، حتى بالكيل لا بد يكون هذا. هي حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفق وما في شيء وبالكيدف. طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص؟ بندر العرايا ما هي؟ بيع الرطب على رسم النخل بإيش؟ بتمر، لكن لها شروط. لها شروط أن يكون الرطب على رأس النخل، هذا واحد. الثاني عليان، نعم، أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذا، أن يأكله يعني، ها؟ أن يأكله قبل أن يتفكر، يعني يتفكى به، يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون فيها أقل من 5 أوسق. نعم زهير، قلنا صح، ها؟ أيه قلناه يأكلها رطبا. التقابل، كيف يكون الصرف بينهما وأحدهما تمره على رأس النخل وهذا تمره بالكيس بالتخليع؟ ها اي صح، التمر كيس والرطب بالتخليع. نعم احمد، كيف بخرس؟ هو يعرف بخرس، ما يمكن كيلة ويه ثمرة. ها أن يخلصها بما تقول إليه ثمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة، هذه اشرح هذه، يمكن بعض الإخوان ما يعرف. ليش تقول كذا تجيبه مبهم؟ كذا ما عندك. إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع، وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع، فباعها 100 صاع تمر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. زين، إذا باعها 90 صاع يجوز، لأن هذا هو الذي يقول إليه الرطب. صحيح يا جماعة؟ في شر بعد؟ ايش؟ التساوي نقول هذا؟ ها؟ اي اصبر، خلنا نشوف. يعني اذا قلنا ان تكون بمثل ما تقول اليه خرصا مساوية للتمر، قلنا هكذا معا. اي اي طيب، على كل حال ان تكون بخرصها تمرا بما تقوله تمرا، ان شئتم جعلنا واحد، ان شئتم عضيناه وجعلنا اثنين. طيب نعم، هذا عاد يشترط في الخارص ان يكون خبيرا وامينا، خبيرا وامينا. طيب لا كنا محتاجك، وش معنى يهم؟ ما هنا أحد محتاج إليهم، لما يهم ما هم محتاج إليهم. نعم إيش قلنا؟ خلاص، المهم الشروط تمت، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة، على قاعدة عامة في الشريعة، في الشريعة. ها حد الملك لا لا عامة في الشريعة كلها. نعم يا أنت، ها التعصير أو العسر يجلب يعني المشقة تجلب التيسير، ويدل أيضا على قاعدة أعمى وهو أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، يسر في أصل مشروعاته، ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير فيسر كذا. فكل ما البيت المشهور، كل ما يشعه قد يسر، ها من أصله أو عند عارض طرى، أو عند عارض طرى. طيب، في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية مه عامة، جزئية ليس عامة في هذا الحديث. فش إيش الشك؟ وش ما أظن. نعم، فإن الحاجة تبيح. طيب، وما حرم تحريم مقاصد؟ فلا إيش؟ فلا يحله إلا الضرورة. أحسن، صح، هذه مشهورة. هل لها أمثلة سوى هذا المثال؟ أن ما حرم من أجل هذا المقول.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذه واحدة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، فيها خلاف. والصحيح أن هذه تجوز، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان، والدرهم مقابل الدرهم فهما متساويان، وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليس بينهما ربا فضل. طيب، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة، في خلاف أيضا، في خلاف، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى، لأن هذه فيها مدة عدوى بمدة عدوى ودرهم، فكيف يكون التقابل؟ يقول الذين يقولون بالجواز، التقابل أن نجعل مدة عدوى مقابل مدة عدوى من المدين، ومدة عدوى من المدين مقابل الدرهم. طيب، والذين قالوا بالمنع قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، قال التمر بالتمر سواء بسواء، هذا ما هو سواء بسواء. الصورة الثالثة أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب، خرجنا عن مد عجوة موجودة. يقول أيضا هذا مثل الدرهم، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم. فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم، قلنا بالجواز في مسألة الثوب، وإذا قلنا بعدمه لم نجز. والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به، لأن العلة هو التساوي وقد حصل، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. نعم،
مد عجوة ودرهم بدرهمين.
نعم، لا منها، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة، تجوز على 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 رأي على أحد الرأي المذهب، ما تجوز ما دام في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضل، فيه ما تجوز. وهنا معنى درهم بدرهمين، لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس، لأن الثياب لك بين هالبا. طيب، هل يجري الربا في الحيوان؟ هل يجري الربا في الحيوان؟ يجري للحديث الضعيف؟ ما هم راح قال هذه
ضعيف.
طيب، ما هو الدليل انه لا يجري الذي صح؟ نعم، لا هو دليل، ما قلت تعليل،
لانه عدم الدليل او الدليل بان
أين؟ ها؟ حديث من؟ لا. من الصحابي الذي؟
الراوي.
إيه. نعم. بن نعم.
حديث عبد الله بن عمرو صباحا قال كنت عندما أكره أن يصلي مع جيش الجيش وكان يأخذ البيت.
فنفذت إبل.
وأمره أن يأخذ قراية الصدقة. فكان يأخذ البعير والبعيرين
يشتغلون بهذا. صحيح هذا ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه، لأنه يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث. زي ما تقول رجل أجل دينه إلى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد، فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد. ها؟ آخر السنة، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة
جائز.
ما الدليل؟
حديث زيد بن ثابت.
لا أحمد الدليل عبد الله إلى أبل الصدق أسمعت يعني. إبل الصدقة كالحصاد تماما والجذاب يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط، وهذا القول هو الراجح، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟
بيع ثمر بثمر. نعم بيع ثمر بثمر مكين المفسرة في الحديث.
بيع ثمر بثمر مكين.
بيع ثمر بمكين بجنسه مكين.
نعم بيع ثمر بجنسه مكين مثل
ثمر
النخل بالثمر
المكين.
ما يجوز؟ ما يجوز. طيب هل يستفهم من هذا شيء؟ أنت يستفهم العرائس فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنيت العرائس؟ للحاجة إليه والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟
لا يكون
مع المشتري نقد يشتري. ها؟ أن يشتريها ليأكلها. طيب نعم
يبيع
وضع
على روزنا.
نعم يأكله قبل أن يصير تمر. طيب
يكون
إيش؟ أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكره ذكرها تتعدد له قال عبد الرحمن إبراهيم التقابض. وبماذا يكون أب نعم يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر ثمر بالكيل. حسن بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟ فبقى على الأصل. تمام طبعا هذا اللي وقفنا عليه خلص الباب. ناخذ درس جديد الآن. ها كم باقي؟ ها ربع دقيقة واحسن هذا حساب مكاجعة حسام. ها ربع دقيقة لا يا باقي أكثر. أنا باقي عندي باقي دقيقة وأكثر لكن يكون ساعتي مخفر. لا باقي شيء. ها اي صنف. نعم يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن يشتري الرجل بشكة لثمن مؤجل ثم
يبيعها
ينقص منها على الذي
اشتراها منه. نقبل صورتها.
صورتها أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا
20,000. ما بدأت السيارة بدأ السلعة.
طيب أن يشتري ثوبا رجل ثوبا من رجل بمئة ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه بثمانين.
المشتري بيع الأول
الذي اشترى منه
زين. لماذا حرمت؟
لأنها ليس القصد السلعة القصد العين يعني المقود.
وحيلة حيلة على الربا واضح.
حيلة
على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدا بمئة وعشرة يجوز؟
نعم.
طيب لو اشتراها بالمثل
أيضا يجوز.
باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدا. نعم طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها
يجوز لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني لا
أن يتجنبه.
أي
أحسنت. تمام نعم.
المرة الأولى قلنا إذا الأشياء الذي يباع في البلاد أنه كيل يباع وصار يباع وزن فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه خلاف فما وقفنا على ماذا هل تفتيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز هل تجري عندنا هذا؟
فهمت المسألة؟ ها؟ يقول إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العام هذه المسألة فيها خلاف؟ ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا. يجيك عام يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها 40 قول. قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسي في 40 قول. نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به إلا أن تخاف فتنة مثل لو فرضنا المثل فيها خصومة وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى، فهذه ينبغي لك أن تتجنبه، بل أولى أن تتجنب كل ما فيه خصومة. وهذه مسألة أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبه بهذا الشيء، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة إما في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك ثم يفتيه. هذا المفتى سوف يقول أفتاني فلان بكذا وشوف القاضي وشوفه يحكم، فيكون في ذلك فتنة. ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة يقول يحيلها على المحكمة، يقول اذهب إلى المحكمة. وهذا لا شك أنه عين الحكمة، أولا لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو فيصور المسألة وكأنه محق، والمفتي سيجيب على حسب السؤال. وثانيا لو فرض أن المفتي أن المستفتي قال العدل وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما، ثم حكم القاضي بخلاف ما أفتيت لقراء علم بها أثناء الخصومة، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا. تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحا يحمله على من؟ على القاضي. وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف وأنك لا تعرف. فالذي أنا أوجهكم له أن المسائل التي فيها خصومة تجنبوها، والحمد لله ليس لزمكم. ثم أني أقول لكم أن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بإخلاف ما يريد ما أخذ كلامه، ما يأخذ كلامكم، هذا هو الغالب. يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه. هنا أيهن والله إذا تساوي في النشاط، إذا تساوي في النشاط فالوزن معتبر. إذا تساوى النشاط فالغالب أنه متقارب. هو على كل حال إذا قدرنا أنه يبي يختلف الوزن والكيل فلا بأس، نكون نرجع الأصل.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجري. قيل: وما زهومها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يطلب، وعن بيع الحب حتى يستشف. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه في الزمن والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء؟ الرخصة في العرايا من أي شيء؟ إيه لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني ما أنا مستثنات من أي شيء؟ من بيع الرطب بالتمر، أحسنت. ولكنها لها شروط. طيب، أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية، لا منه من هذا منه معزي لا لا معزي هذا أحد يلعب بك هذا هو سكو سكو مر نعم حسين نعم أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة كيف ذلك؟ طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك سوى هذا؟
نعم
إيش؟ فإذا كثر الإناء جاز أن يضبب بالفضة طيب هل مثال آخر؟ نعم للحاجة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز نعم يا شاكر مثال ثالث أي نعم يلا شاكر
من جمع رجع رمضان
إيش
أن
يقبل رجل زوجته رمضان هذا جائز هذا جائز ما في شيء أحمد نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة طيب أحسن بارك الله فيك أظن هذا اللي أخذنا قال طيب فيما دون خمسة أوسق إيش هو أوسق هذا أوسق إيش جمع والوسق بصائما كم من حمل الوسق كم من حمل لا الوسق كم من حمل ما هو كم من كيلو ها؟ ها؟ حمل واحد ها؟ اي نعم هو حمل واحد اي نعم كيف يشكل عليكم هذا؟ ما ظنيت انه يشكل خمسة اوسق يعني خمسة حمال والوسط الحمل لانه يوسق على ظهر البعير وهو 60 صاع اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يدوى صلاحها نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأمثلة هذا كثير المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما نقول هذا نهي نقول هذا دعاء لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وعالمين طيب إذا النهى نقول إيش النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة
التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال ليس كالصيغة الصريحة، ليس كالصيغة الصريحة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار هذا نهي صريح ما في إشكال، لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح النهي، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها فقال لا تبيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا، كان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح، ولكن إذا قال نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، لكن هذا القول مرفوض لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروه وسمعوه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه. نحن الآن إذا طلعنا كتاب عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه، ألستم تدركون هذا؟ الإنسان إذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص عرف أن هذا ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي، هذا بعيد جدا. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يمكن أن يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى، هذا شيء مستحيل، وعلى هذا فالقول هذا مردود. والذي نرى أن قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولا فرق، وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الثمار جمع ثمر والمراد به ثمر النخل وغيرها، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، منها ما يكون طعام، منها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالملمس، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه، وصلاحه أن يطيب أكله، أن يطيب أكله ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه، هذا الصلاح. وقول نهى البائع والمبتاع، البائع للثمر والمبتاع الآخر له، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال إن النهي خاص بالبائع لأنه هو الغابل دون المشتري، لأنه مغبون، والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن؟ وجه ذلك أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة للآفات والعاهات، عرضة للآفات والعاهات، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال. فالضرر على كل حال على من؟ على مشتري أكثر المبتاع، ولهذا قال نهى البائع والمبتاع. أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال أخيه بغير حق، وأما المشتري فلأنه يبذل ماله بماذا؟ بما لا فائدة فيه، لو أصيب بعاهة تضرر وحصل خصومة بينه وبين البائع. فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع. يقول متفق عليه، وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. العاهة ما يصيب الثمر من فساد، ففي النخل مثلا الغبير والحشف وتغير الطعم، وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك. المهم أنه حتى تذهب العاهة، ويأمن يأمن من حدوث العاهات. ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف، لكن على كل حال المراد حتى يطيب عقله ويكون متهيئا للانتفاع به. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. ثانيا يعني مما يستفاد من هذا الحديث وهي متفرعة على ما قبلها، أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا، لكان العقد باطلا. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان النهي كان فعله فاسدا. لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرا، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره. فلهذا لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدا. والثمرة لمن؟ الثمرة للبائع والثمن للمشتري. استثنى العلماء في هذا من هذا مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القبض، إذا باعه بشرط القبض، الشرط أن تقطعه اليوم أو غدا، قالوا هذا جائز. لماذا؟ لأن عاهته مأمونة الآن، سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات. فإن قال قائل هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال، فهذا إضاعة للمال، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فالجواب على ذلك أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائم، يمكن أن يشتريه علفا لبهائم كالبلح مثلا فينتفع به. أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجده ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه، لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال. المسألة الثانية من استثنوا قالوا لو باعه على مالك الأصل، على مالك الأصل فلا بأس وإن لم يبدو صلاحه. كيف على مالك الأصل؟ أين الرجل أخذ هذا النخل مساقات، المساقات الشجر فيها لمن؟ لصاحب الأرض، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من التمر، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل، باع نصيبه على مالك الأصل. تصورتم هذا ولا لا؟ طيب، يقول بعض العلماء إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل. ومثال آخر، رجل باع نخلا بعد أن أبرت، فالثمر لمن؟ لا، بعد أن أبرت الثمر للبائع، بعد التأبير الثمر للبائع. وتعرفون التأبير؟ التأبير التلقيح، التأبير التلقيح. الثمر هنا للبائع، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل، يقول هذا جائز. بعض العلماء يقول هذا جائز. ليش؟ لأنه باعه على من؟ على مالك الأصل، على مالك الأصل. ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاة. استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه، هذا واضح، قد يقال أنه واضح لأنه مال ينتفع به. لكن هذه المسألة نحتاج، يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل. قالوا عندنا دليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أقرأ الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من المبتاع؟ المشتري اللي اشترى. قالوا: فأجاز اشتراط المشتري الثمر النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع، للبائع، الثمر للبائع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد، لكن لو قال المشتري الثمر معها جاز لنص الحديث، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه، الثمر لم يبدو صلاحه. قالوا: فهذا دليل على أنه إذا اشترى الثمرة مالك الأصل فذلك جائز. عرفنا الدليل؟ طيب، لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح. إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل له فيه، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر، صار الثمر تبعا للشجر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له؟ ولو باع الحمل وحده ما جاء. فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أبر يكون للبائع، وأما إلا أن يشترط المبتاع، ووجه ذلك أنه تابع إيش؟ تابع للثمر. والعقد واحد ولا مختلف؟ واحد. لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول هذا جائز، لا يصح هذا القياس، هذا القياس غير صحيح. إذن ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح؟ الصورة الأولى، وهي ما إذا باع الثمر بشرط القطع وقطع، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت. طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم،
لأن هذا العقد يعني بيع الثمر قبل الصلاة يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصوم، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحه، قال نهى البائع والمبتاع، مع أنه يكفي أن يقول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لأنه لا بيع إلا بين اثنين، فكان يكفي أن يقول الأول نهى البائع نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده، لأن الضرر إنما يخشى على من؟ على المشتري، قال نهى البائع والمبتاع. ومن فوائد هذا الحديث أنه الإشارة إلى علة المنع، حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن لا يتعامل معاملة مخاطرة، أن لا يتعامل معاملة مخاطرة وإن كانت جائزة، وذلك لئلا يقع في الندم، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما يتوقع ندم وحصل له حزن، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في فرح السرور. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب، قيل وماذا هو؟ قال تحماض وتصفار، متفق عليه. هذا الأول هذا الحديث كالذي قبل، النهي عن بيع الثمار حتى تذهب، قيل وماذا هو؟ قال تحمار أو تصفار، إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار ثمار النخل، لأنها هي التي تحمار أو تصفار. وقوله تزهى أو تزهو من الإزهاء، وهو الطيب، زهى يزهو يعني طاب ولد، ولكنه سئل ما زهوها قال فحمار أو تصفار، فأحال على اللون لأن اللون دليل على الصلاح، اللون دليل على الصلاح، ولو قلنا إن اللون هو الطعم، لو قلنا إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل هي حصل فيها طعم أو لا، لكن اللون كاف. وقول التحمار أو تصفار، عندكم أول لو تصفار وتصفار، لا شك أن في هذا الفعل زيادة، وكان أصل التحمر وتصفر فزيدت الألف، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا، أو أن الألف هذه تدل على المقاربة، المقاربة يعني تحمار يعني يرهف الحمرة وإن لم تكن بينة، مثل ما نقول محمر، هذا الثوب محمر، هذا الثوب مصفر، هذا دون قولنا هذا الثوب أحمر أو أصفر. واضح؟ في هذا قولان للشراح. قول إن المعنى تحمار أي تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغاية. وقول أن هذه الصيغة كفعال تدل على إيش؟ المقاربة دون الكمال، المقاربة دون الكمال، يعني حتى تقرب من كمال الإحمرار والإصفرار. فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماما، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي. فمن احتار وقال أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى، ومن ترخص وقال إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك. في هذا الحديث دليل على ما سبق من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو فتسره لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر. وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمم فهذا يختفى فيه بطيب